في المدرسة. يعني كان بإمكاني لو أمكنهم أن يحاكوا القرآن بدل شن هذه الحروب التي ذهبت بصناديدهم وذهبت بأبطالهم وذهبت وذهبت، وبدل هذه الأموال التي أنفقت من قبلهم، وبدل هذه المكاية التي حيكت، كان بإمكانهم لو استطاعوا أن يأتوا بمثله ولو بسورة ولو بسطر واحد، كان بإمكانهم إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وآله. إذا أنا جاي وأتحدى في أمر وأنت أثبت أن هذا الأمر الذي أتحدى يمكن الامتياز به، فعليه لا أكون صادقا فيما أدعي، ومع ذلك لم يستطيعوا. وتتوالى الأزمنة وتتوالى الأيام وتتوالى القرون إلى عصرنا الحاضر. تعرفون بأن الإسلام جابها قوى عظمى، وهذه القوى العظمى حاولت بشتى الوسائل أن تضرب في الإسلام وتضرب في دين، في هذا الدين، وتضرب في نبوة النبي صلى الله عليه وآله بلساته إليه. كان بإمكانهم أن يسلكوا ما هو أقل تكلفة وما هو أقل وما هو أبسط في التصدي للإسلام، وهو كان بشخص واحد وما في القرآن. وإذا ثبت ذلك فعلا هم تسقط نبوة النبي صلى الله عليه وآله وعياذ بالله، ويسقط القرآن عن حجيته وعن إعجابه. فهذه القوى العظمى مع ما تملك من قوى ومن طاقات هم لم تستطع، ما سمعنا يوم من الأيام عندهم يتعدوا على النبي، أحيانا يتعدوا على شخصية النبي، أحيانا يتعدوا يتكلمون عن الإسلام بأنه فيه تخلف. لكن هذا الأسلوب الذي تحدى به القرآن وتحدى به النبي صلى الله عليه وآله وهو كان بصوت من مثله، لم يستطيعوا أن يأتوا أيضا بمثله شيء إلى الآن. بل أنه في زمن الإمام الصادق عليه السلام حاولوا بعض الزنادقة أن يصيغ شيء من الآيات ومن السور تحاكي القرآن، وقد تعاهدوا على سنة يستيقون ويجتمعون بعد السنة حتى كل واحد يجيب شنو اللي عنده. ومروا عليهم اليوم صدقا كان الموعد في مكة، فمروا عليهم عليه السلام صادق عليه السلام بعد اجتماعهم ونظر إليهم وقال: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يتوبوا مثلك. فإذا هذا التحدي تحدي صادق على اختلاف الأصول، تحدي كان لأهل اللغة، تحدي كان لأهل الإعجاز العلمي، لأهل الإعجاز العلمي أيضا القرآن يتحداهم، لأن القرآن ليس فقط سبكة لغوية، القرآن سبك ومضمون. فهو تحدى أهل السبك وتحدى أهل المضمون وأهل العلم إلى الآن، فتحدى هؤلاء وتحدى هؤلاء وخرج بينهم، لم يستطع أحد أن يحاكيه في شيء من ذلك، ولو كان لبان أو حتى استطاع على مر هذه العصور له لبان، وخاصة من القرآن ثم بنا يعلن تحدي الأجيال كلها. فإذا القرآن يحمل دعواه معه بأنه معجزة، يحمل دعوانه دعوة القرآن، دعوة القرآن بأنه يمثل الديانة الخاتمة وما أرسلناك إلا كافة للعالمين، دعوة القرآن يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله هو النبي الحق وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، دعوة القرآن يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله ويدعو إلى اتباع المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وآله التي نطقت عليهم الروايات، ويدعو ويدعو ويدعو، هذه دعوة القرآن. في دعوة يحمل أيضا معجزه، شو يعني يحمل معجزه؟ في دعوة إلى الهداية ودعوة إلى رسالة النبي ودعوة إلى نبوة النبي ودعوة إلى خلافة الأئمة الطاهرين بعد النبي صلى الله عليه وآله، يحمل معجزة، يحمل معجزة، يحمل معجزة من جهة ماذا؟ يحمل معجزة في التحدي أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. فالقرآن دعوة وهدف ومضمون، ولم يوجد إلى الآن من يحاكيه ومن يقلده. هذا الكلام عن القرآن وعن إعجاز القرآن. هم المصنف ذكر أن عناصر الإعجاز في القرآن يمكن أن تكون في ثلاثة جوانب، ويمكن إضافة جانب آخر لها على شكل يكون أبرز وأوضح، فتكون أربعة
جوانب. الجانب الأول هي إعجاز، طبعا ليش احنا قلنا عن المعجزة؟ المعجزة يعني خارق للعادة، يعني لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله. أسباب وأسباب غيبية لا يمكن التوصل إليها، أسباب وأسباب غيبية في السبب وفي المعنى وفي المضمون. هذا الطرف الآخر ما أكد عليه المصنف وهو أمر مهم، وهو أنه معجز في السبك ومعجز أيضا في المضمون. فعناصر الإعجاز في القرآن الكريم: أولا فصاحة القرآن وبلاغته، القرآن معجز في فصاحته ومعجز في بلاغته. طبعا هذا شنه البلاغة وشنه الفصاحة هذا تأخذه في البلاغة، في علم البلاغة. لكن احنا الآن على سبيل الإيجاز، معنى الفصاحة والبلاغة يعني اختيار أعذب الألفاظ، اختيار أعذب الألفاظ وأسبك التراكيب، يعني تركيب متقن وتركيب مختلف، وأحمل الجملة على بعض، ألفاظ عذبة وتراكيب متينة سب قوية وتراكيب متينة مع ملاحظة مقتضى الحال. فإذا كان الحال يحتاج إلى إطناب يطنب، إذا كان الحال يحتاج إلى يجز. فإذا القرآن من أوله لآخره في الفصاحة والبلاغة سواء، من أوله إلى آخره في الفصاحة والبلاغة سواء. هذا فعلا إعجاز، لأنه مهما بلغ أدب الإنسان، مهما بلغ الأدب، مهما بلغ الشعر، شوف مثلا في شغلة من واحد شاعر كان يأتي بقصيدة يشرع على بيت واحد من قصيده، هذا بيت القصيدة، بيت قصيدة يعني أنه هذا أفضل بيت في القصيدة كلها. القرآن ما يمكن يقول هذا، ما يمكن تشير إلى آية يقول هذه أفضل آية فصاحة مثلا، كلها فصيحة وبليغة من أول القرآن إلى آخر القرآن. وهذا هو الإعجاز فيه، الإعجاز فيه أنه فصيحا وبليغ من أوله لآخره على مستوى وأنه مطابق لمقتضى الحال في جميعه من أوله لآخره. فإذا القرآن إحنا قلنا أعذب الألفاظ وأسبق التراكيب مع مطابقة الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذا معنى أفصح فصاحة القرآن وبلاغته. فعندما قلنا مطابقة الكلام لمقتضى الحال يعني القرآن ناظر إلى المضمون، لكنه لم يفصل المصنف. هذا اللي قلنا نقطة رابعة، القرآن له مضامين عالية جدا، مضامين مو مضامين كدائية، مضامين هم مضامين علمية أيضا. وترى الجبال تحسبها جامدة، أنت تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فعلى كل حال كثير من الإشارات العلمية موجودة في القرآن الكريم. بعض علماء وقف على قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، العلماء الحلي من القرن السابع قبل العلماء الحلي، علماء الشيعة كانوا يقولون بكروية الأرض، لكن اختلفوا في أنها ساكنة ومتحركة، بس هل هي ساكنة والفلك هو الذي يدور حولها؟ ما كانت من أدواتها، أو أنها متحركة وهي تدور أيضا مع الفلك، أما أنها على كروية من أول. حتى بعض علماء من الأوائل عنده طوسي قبله يقول الأرض، قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، الدح يعني الدحرجة، والدحرجة مستحيل أن تكون اليوم غير كروية، لأن الدحرجة دحاها مستمر الدح، والدح بمعنى الدحرجة، الدحرجة لابد أن يكون فيه كروية نظيف في الدحرج. يقول إذا نقول كروية الشاعر على كل حال، القرآن له إشارات علمية كبيرة، سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالقرآن إعجازه وبلاغته ليست فقط محصورة بالسبكة وبالألفاظ، بل أيضا بالمضمون. هذا العنصر الأول للإعجاز في القرآن الكريم. العنصر الثاني أن هذا القرآن المحتوي على ما ذكرناه من إعجاز على مستوى الفصاحة وعلى مستوى السبك وعلى مستوى المضامين بما فيه من آيات هداية ومن آيات تدل على العلوم المختلفة في في نظام البشر على نحو المفرد وعلى نحو المجتمع وعلى 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 هذه المضامع التي يتحدث عن الله عز وجل ويقول فيه تبيان لكل شيء. نزل على من؟ نزل على من لم يحدثنا التاريخ أنه دخل مدرسة ولا دخل معلم ولا دخل ولا دخل، يعني ليس له كان نصيب من العلم البشري، ما كان عنده نصيب من العلم البشري، ما كان عنده تعلم من العلم البشري، يعني ماكو بشر علمه. مو بس شوف هذا مختصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي والأئمة عليهم السلام. شوف كل عالم يقول أستاذ فلان وأستاذ فلان إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا لا سنة ولا شيعة. ما سمعنا احنا يوم الأيام أن أحد من أئمتنا عليهم صغيرا كان أو كبيرا حتى في صغاري راح إلى كتاب وتعلم الكتاتيب، يقولوا أنه فلان أبو حنيفة درس عند فلان، فلان الشافعي درس عند فلان، فلان درس عند فلان. إحنا ما حدثنا التاريخ يوم من الأيام على أنه أحد من أئمتنا عليهم السلام درس عند أحد، ولا أحد يشكك في علومهم، ولا أحد يشكك في مقاماتهم العلمية إذا شككوا في دعواهم في خلافتهم عن النبي صلى الله عليه وآله، فلا يشكك في هذا، لا يشكك في مقامهم العلمي. والنبي صلى الله عليه وآله كان كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم على أحد ولم يدرس عنده أحد، فكيف تهيئ هذا النبي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مو راوي، النبي لما نزل عليه القرآن مو راوي، إحنا هذا تعبيرنا الآن، كان تعبيرنا في مسامعة راو ودار، يعني صاحب روايتين وصاحب رواية يعرف شي يقول هو، وهذا معرفته شي يقول يحتاج إلى ما يحتاج إلى ثقافة عالية جدا حتى يعلم. إذا الإمام عليه السلام يقول عن القرآن والذي عنده علم الكتاب، وهو الإمام علي إلا هو تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وآله، بل هو تلميذ النبي المطلق، اللي هو تلميذ النبي المطلق، يعني النبي أحد أستاذ النبي صلى الله عليه وآله، إذا أستاذ يعني أعلم منه وأفضل منه، إذا أعلم منه أفضل منه. القرآن يقول في شأن علي عليه السلام بأنه الذي عنده علم الكتاب، فإذا كان الإمام علي عنده علم الكتاب شو يصير النبي؟ ومع ذلك لم يحدثنا التاريخ بأنه تعلم عند أحد، ولم يحدثنا عنده أنه صاحب ثقافة كانت تستطيع أن تتقبل هذه المعلومات الهائلة والدقيقة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وآله عاش في عصر مطبق الظلم كما نقلنا عن أمير المؤمنين عليه السلام، وعاش في بيئة مظلمة أصلا، ما كان عندهم شيء من العلم ولا شيء من المعارف ولا شيء من الحضارة، فنزله على هذا النبي صلى الله عليه وآله كاشف عن إعجاز آخر، أنه نزل على من عنده المقدرة على تفسيره وعلى بيانه وعلى معرفة خفاياه، وهو ليس عنده أي أدوات سابقة لهذه المعرفة ولهذا الفهم ولهذا الاطلاع، مما يدل على أن الأمر رباني، الإنذار رباني والاختيار رباني والتربية ربانية. في هذا الجانب الثاني من الإعجاز يذكر المصنف هذه الآية التي كثرت مرة على السبورة، وهو قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحتمل، وهو كلام صحيح، يحتمل احتمالا كبيرا جدا أنه فأتوا بسورة من مثله، الإعجاز مركب اللي قلناه، فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رب واحد مثل النبي، هم جيبوا إعجاز سبكي ومضموني، وجيب واحد هم يشرح ذلك الإعجاز السبكي والمضمون مثل النبي صلى الله عليه وآله. وين يتم؟ فهذا في إعجاز، في إعجاز، لكنه هو المصنف دخل في مسلك وأنا دخلت في مسلك آخر، هو المسلك اللي دخل فيه شنو؟ اللي دخل فيه أن هذا أمين، يعني جيبوا القرآن من واحد أمي مو واحد دارس ماشي كده؟ أنا دخلت من مسلك آخر ولعله أفضل، لعله أفضل شنو؟ لأنه جيب القرآن من مثل واحد مثل النبي صلى الله عليه وآله مربى تربية ربانية، مو كل أحد يسأل منه أنه يكون يتبع مثل هذا الإعجاب، جيب واحد عنده قدرة عالية جدا في فهم المعارف مثل النبي صلى الله عليه وآله حتى يفسر ما تقول، مو لها بالحظ أنه أمين، لحظة المقدرة على التفكير والمعرفة. الأمر الثالث في إعجاز القرآن أو عناصر الإعجاز القرآن هو التناسق وعدم الاختلاف. هذا شيء عجيب. هذا أشرنا إلى بداية البحث. تناسق وعدم الاختلاف. الإنسان عندما يكتب كتاب في فترة زمنية، مثلا الدورات الفقهية الموجودة أو الدورات الأصولية الموجودة، يحصل تهافت فيها أحيانا مع كل المدة، فيقولون أن التهافت ناتج عن ماذا؟ ناتج عن كل المدة، فلعله تغير رأيه، لعله صار له في مطلب علمي بدري، فما يكون هناك تهافت ناتجي أنه الإنسان يختلف آراءه باختلاف الزمن. والقرآن نزل على مدى 23 سنة، قلنا لا فرق بين أوله وأوسطه وآخره. هذا النوع من السبكة الواحدة كأنه كلمة واحدة، كأنه جملة واحدة في القوة، ما عندنا قوي وأقوى، ولا عندنا ضعيف، ولا عندنا متوسط، بل هو في صعيد واحد من القوة على عمر 23 سنة. لو كان هذا القرآن من النبي صلى الله عليه وآله، والنبي بشر، هذا النبي مرت عليه 23 سنة مختلفة من المحن ومن الحروب ومن المعاصي ومن مكابرة القوم، ومن النبي صلى الله عليه وآله مر ب 83 غزوة، مقليل 23 سنة على 83 غزوة، تكون قسمة كل سنة كم يوصل، يعني أكثر من 20 غزوة كل سنة، أكثر من 20 غزوة، يعني الشهر فيه أكثر من غزوة. فإحنا اللي وصل لنا هذه الحروب، تفاصيل الحروب الرئيسية، وإلا غزوات كثيرة كانت تحصل وكانت مجاهدة كبيرة تحصل، كلما أوقدوا نارا للحرب قذف فيها ابن عمه فلا ينكفئ حتى يطأ قماصها، حتى يطأ شنو يطأوش لعيبها لعله بيأخذ صحيح. على كل حال في خطبة الزهراء عليه السلام، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بمحن، وكان يمر بحروب، وكان يمر، فكان هذا من الطبيعي أنه يؤثر على بيانه خلال هذه السنوات كلها، يعني يؤثر على بيان بهذا اللحاظ، أنه يوم يبين سروره، يوم يبين إذنه، يوم يبين مو أنه لا نلاحظ في القرآن هذا، لا نلاحظ في القرآن اختلاف أصلاً لا من أوله ولا من آخر. تقرأ القرآن في البداية كما تقرأه في النهاية كما تقرأه في الوسط. والإنسان بطبيعة الحال قد يكون ما يخرج منه من كلام ومن بيان يتغير لسببين، إما أنه معارفة الزاد، فإذا معارفة الزاد يصير كلامه في البداية غير كلامه في النهاية، أو أنه لا، مشاعره وحافيته تختلف من زمن إلى زمن آخر. والحال أن القرآن لا نرى فيه تغيير لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني. فإذا من خلال ما سبق تبين لنا أن هذا القرآن المعجز معجز خالد على مدى الزمن في سبكه وفي مضمونه، وهذا الإعجاز مثبت لنبوة النبي صلى الله عليه وآله، خاصة وأنه تضمن آيات في نفس القرآن تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وهي داخلة في الإعجاز.
يقال
أن القرآن نزل عن
النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى
الله عليه وسلم، مثلا في ليلة فقط، صحيح. مثلا ألا يمكن أن نرد هذه النقطة آخر فقط؟ يقال أن نزل في، لأننا نقول مثلا أنه نزل في مدة 23 سنة. هذا مثبت للدعوانة، مثبت
للدعوانة. لأننا الآن فقدتم أن قلتم أن هذا الاختلاف مثلا في الكتابات الأخرى غير القرآن باختلاف الزمن يتغير،
أنت تصير على نحو إشكال، يعني على أنه فعلا إذا النبي صلى الله عليه وآله جاء بالقرآن دفعة واحدة، فمن الطبيعي أنه ما في اختلاف، يعني ما كان في 23 سنة. نقول هذا مثبت للإعجاز. ليش مثبت للإعجاز؟ لأن القرآن هذا الذي نقول احنا في 23 سنة، او انه نزل دفعة واحدة، اذا سلمنا بانه نزل دفعة واحدة وهو فعلا نزل دفعة واحدة، اذا نزل دفعة واحدة هذا قلنا نزل دفعة واحدة، لكنه بلغ على نحو 23 سنة ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة. هذا القرآن لو نلاحظ فيه نلاحظ على أنه تعرض إلى ماذا؟ هذا اللي يسمونه بأسباب النزول. نلاحظ على أنه تعرض لحوادث مرت على 23. شنو اللي علمنا بهالحوادث؟ على نحو البت والقاض. وما أدرى بهذه الحوادث سوف تقع، وما أدرى بهذه الأمور التي يجب عليها أن نتصرف فيها عندما تقع هذه الحوادث. فإذا قبلت الإعجاز من هذه الجهة فمن هذه الجهة إذا ما تقبلت الإعجاز علمي، وهو أنه قد تضمن كثيرا من الحوادث التي سوف تقع خلال 23 سنة كان من المستحيل الوقوف عليها والتنبؤ بها بالنسبة إليه حتى يطلبها في كتاب. وهو شو أقول؟ الدرس اللاحق على هذا الكلام في صيانة التحريف وهو معجز، نبغى نتكلم أنه هذا الإعجاز باقي، ولكي نقول أن هذا الإعجاز باقي لابد أن يكون مصونا عن التحريف. إذا وقع فيه التحريف لا يكون إعجاز باقي لنا.
السؤال السابق شيخ عبد الكريم
الثالث
كامل
الخلاف
بين النبي
نبي الله
ونبوة الثالث،
هذا
مو درس نقول إيه هذا درس يا
شيخ الثالث كامل. خليني أخذ الدرس بعدين نشوف سؤالك. أنا قاعد أتكلم عن الدرس الثاني سنة التحريف عن القرآن أيضا خلص هذا لأن هذا هو اللي بعده صاحب بعدين بيتكلم عن عالمية الإسلام وخلوده. وختم النبوة هذا هم بحكم الدرس الواحد عشان بعدين ندخل في الإمام. في شيء هو كان الدرس طاب كان في سؤال على الدرس الفائد ده الحين توني مخلص منه. في شيء سؤال عليه صيانة القرآن على التحريف؟ قلنا أنه حتى يثبت إعجاز القرآن على عمل الزمان لابد أن يثبت أنه مصون عن التحريف خلال الزمان إلى لا حتى بحجة في حقنا. أما إذا احتملنا التحريف فيه يكون حجة في حقنا؟ لا يكون حجة في حقنا ولا يكون مثبتا لدعوى النبي صلى الله عليه وآله. صيانة القرآن على التحريف تتصور في مرحلتين. المرحلة الأولى من صدوره من قبل الله عز وجل وإيصاله إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى إبلاغه إلى الناس، هذه مرحلة. والمرحلة الثانية ما بعد الإبلاغ للناس، يعني وصل للناس خلاص وزيمة الحجة ما بعد الإبلاغ للناس. أما المرحلة الأولى وهي من صدوره من الله عز وجل إلى إيصاله للنبي صلى الله عليه وآله إلى إبلاغه للناس، فنفس الدليل الذي ذكرناه في بداية مراحل النبوة وهو الدليل القائم على بعثة الأنبياء المتكون من ثلاثة مقدمات تذكره الدليل العقلي على أن الله عز وجل أراد الكمال للإنسان وأنه الحس والعقل فقط غير كافي للكمال للإنسان وعلى أنه نحتاج إلى طريق الوحي المشكل، نفس الدليل اللي أثبت بعثة الأنبياء. قلنا يثبت ماذا؟ حكمة الأنبياء لازم نحفظ الغرض، وكذلك يثبت عصمة الكتاب المنزل يعني عصمة يعني عدم تحريفه من قبل الله عز وجل، وإلا لازم نحضر الغرض. فنفس الدليل على المرحلة الأولى، نفس الدليل الذي أثبتنا به ضوابط بعثة الأنبياء يثبت أن القرآن لم يكن محرفا إلى حين إبلاغه إلى الناس. هذه المرحلة الأولى. وياي لولا المرحلة الثانية ما بعد الإبلاغ، لعله بعد أن بلغ ووصل إلى الناس وقع التحريف فيه. فنقول بعد مقدمة، شنو المقدمة؟ المقدمة أول نجيب مقدمة، هذه المقدمة نريد نبعد وقوع التحريف، بعدين نجيب الدليل على عدم وقوع التحريف. المقدمة نقول أن الظاهر أن القرآن الكريم كان هناك اهتمام كبير جدا بالقرآن وبشأن القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وآله ومن قبل أئمة المعصومين خلال الأزمان كلها إلى زمن الإمام المهدي عليه السلام حتى مع غيابه هناك اهتمام بالقرآن. وهذا النوع من الاهتمام الشديد بالقرآن والاهتمام بوجوده كما أنزل، وعدم حتى بعض الأحيان بعض القواعد اللي موجودة في القرآن في كتاب القرآن على دعوام تخالف القواعد الإملائية، ومع ذلك لم تغير حتى لا يكون هناك تغيير في خط القرآن. هذا النوع من الاهتمام القوي جدا من قبل النبي ومن قبل الأئمة المعصومين عليه السلام يبعد وقوع التحريف في القرآن. هذا شيء هم الاهتمام من قبل المسلمين خاصة وعامة. القرآن هناك اهتمام به من قبل المسلمين خاصة وعامة واحتفاء به، ولو لم يكن إلا مثل ما هو حاصل عن أدنى في شهر رمضان كل العالم الإسلامي يقرأ القرآن، وهذا هم سابق كان. فهذا النوع من الاحتفاء بالقرآن من قبل المسلمين خاصة هم يبعد وقوع التحريف في ألفاظ القرآن وفي سكة القرآن. وكثرة الحفاظ والاهتمام بالقرآن من قبل المسلمين نتيجة الاهتمام النبي صلى الله عليه وآله واهتمام الأئمة المعصومين، إضافة إلى ذلك التواتر. هناك دعوة بالتواتر وإن كان البعض شك فيها، لكن هناك دعوة بالتواتر في القرآن من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن. دعوة التواتر شنو دعوة التواتر؟ يعني نقلت القرآن في كل زمن ما شاء الله. فإذا نقلت القرآن في كل زمن الناس متعد ديدين جيل بعد جيل هناك احتفاظ عليه ما صار فيه. هذه المقدمة. وإن لم تقبل هذا نقول لك أنه نحن بإمكاننا أن نثبت أن القرآن لم يحرف وأنه مصون عن التحريف بدليل. هذا الدليل مركب من الدليل العقلي والدليل النقلي. إيش معنى تحريف القرآن؟ معنى تحريف القرآن لا يخلو من أحد أمرين. طبعا احنا كلامنا في الألفاظ مو كلامنا في تحريف المعاني وأسباب النزول. معنى تحريف القرآن ماذا؟ معنى تحريف القرآن أنه أحد أمرين، إما أنه وقع فيه زيادة أو وقع فيه نقيصة. في شيء بعد ثالث؟ عندنا شيء ثالث بعد لما قلت تحريف القرآن. أما أنه وقع فيه زيادة
فقط من ناحية اللفظ يعني.
إيه
من ناحية المعنى.
إيه نقول احنا إنه مش مرادنا من التحريف. مرادنا احنا الآن في هذا القرآن نفس الألفاظ التي جاءت على قلب النبي صلى الله عليه وآله. المضامين موجودة في الألفاظ. أنت صاحب عقل إذا واحد قال لك إنه مضمون على هذا وأنت تتبعت السير وتتبعت الروايات وعندك عقل وشفت المضمون على خلافه لا تقبل ذلك المضمون، تكون حجة على الجميع صح؟ فإذا القرآن إذا قد دعين والعياذ بالله التحريف ولا يكون ولا يتصور إلا بأحد نحوين، إما زيادة وإما نقصان. فهذا الدليل المركب دليل مركب من عقلي ونقلي. العقلي ينفي الزيادة والنقلي ينفي النقصان. شنو العقلي؟ العقلي هذا نقول أنه إذا افترضنا العقلي بنسبة الزيادة احنا كلام حتى الزيادة أو شو نتكلم عن زيادة نتكلم عن نقيصة تنزلوا أنه وقع في التعريف. لو سلمنا معكم وقلنا بأنه وقع في التعريف على نحو الزيادة يعني افترضنا زيادته زين، إذا قلنا بأنه هناك زيادة في القرآن إذن يمكن الإتيان بمثله. إذا يمكن زيادته إذن يمكن الإتيان بمثله. إذا أمكن الإتيان بمثله واحد من أمرين، إما أن يضطرب يعني ما يصير نسق القرآن نسق واحد، وإما أن يكون غير مضطرب. إذا كان مضطرب بعد نبين ونحن نرى أن القرآن الآن ما عند اضطراب كله سنخ واحد، هذا القرآن عرض على أي متخصص خلي يقول لك أن القرآن في مطمئن المواطن في اضطراب صح؟ فإذا ليس بي مضطرب ما في اضطراب. فإذا ما في اضطراب وحين نزعم أن هناك زيادة فإذا هذه الزيادة كانت على نسق واحد، فإذا أدى ماذا؟ يدى الاتيان بمثله فعلا بحيث أنه لا يكون هناك اضطراب. نحن نقول إحنا الآن هذا تدعو أنه أتي بمثله في عصور مظلمة. إحنا الآن في عصر العلم تحدى أنه يكون بثماته. إذا جاء إذا أحد جاء بمثله في السابق فإذا ما كان مشكلة أن يأتي أحد بمثله الآن يلا خلي أحد يجي مثله. واضح؟
نعم.
والحال أنه لا يستطيع أحد محاكاته إلى الآن. فإذا لا يستطيع أحد محاكاته إلى الآن فثبت أن الإخوان ليس فيه زيادة من صنع البشر، وإلا لو كان فيه زيادة من صنع البشر شفت شلون الاستدلال؟ أعيد الاستدلال لو لا أقول لو فرضنا أن في القرآن زيادة فالمحتمل أحد أمرين، إما أن يكون هناك اضطراب أو لا يكون هناك اضطراب في نظام القرآن. إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك اضطراب في القرآن فنحن نقول أن هذا القرآن يا متخصصين يا عالم بينه وبينه نقاط الاضطراب الذي الاضطراب يعني أن هناك تخالف في المعاني، يعني أن هناك سبكة أقل من السبكة في الآية الأخرى في السورة الأخرى، يعني المختص يشوفه، وهذا مو كلام واحد، هذا متعددين اللي قالوا، مع أنه المتخصصون الآن، فمو بس أنتم متخصصين الآن في أمريكا، في أمريكا، في أوروبا متخصصين في اللغة العربية يفوقون متخصصين مثل كان العربي، ما أحد منهم ادعى يقول أن دراسات مالية الدنيا، ما أحد منهم ادعى قال أنه في آية في سورة هذه يمكن أن تكون صادرة من غير الله عز وجل، ولا واحد ادعى أن هناك اختلال في نظام القرآن والطواف نظام. فإذا هذا الشق متصور. الشق الثاني، الشق الثاني أنه لا، ما في اختلال ولا في، فعليه أمكن على الإتيان بمثله. إذا أمكن الإتيان بمثله يوم من الأيام، هذا خلاف التحدي الموجود، لكن حد نقضي عن التحدي الآن لكن في زيادة. زين، إذا أمكن الإتيان بمثله يوم من الأيام، إحنا الآن في عصر النور، إذا الآن أمكن الإتيان بمثله يوم من الأيام، إذا نحن نقول هذا تقولون بالزيادة وتقولون أمكن الإتيان بمثله، يلا جبتم بعد مثل واحد. إذا في عصر الظلمة جابوا مثلتهم، ما جابوا مثل. زين، فإذا لا يمكن دعوة الزيادة، لأنه على الشق الأول لا يمكن ما بيناه، على الشق الثاني يقع التحدي من جديد في الإتيان بمثله. هذا من جهة الزيادة، بعد ثبتنا القرآن ما هو ما فيه زيادة، صح؟ بالدليل العقلي. الآن دليل نقلي نثبت به أن القرآن ليس فيه نقيض. شنو الدليل النقلي؟ قوله تعالى إنا نحن أنزلنا الذكر. طبعا في أدلة أخرى لكن المصنف اختصر على هذا على حسب ما يناسب الكتاب. قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر هذه قسم، وإنا له لحافظون قسم، تعقد قبل الله عز وجل لحفظ القرآن. فإذا هذا اللي موجود في القرآن ليس بناقص، محفوظ، ما في نقيض صالح، لأن الله عز وجل هو الذي يحفظ بو، فكيف يكون له نقيصة؟ ولا يأتي الإشكال أنه شلون تستدل بجزء من القرآن؟ احنا قلنا قد ثبتنا أن القرآن ليس فيه
زيادة،
زيادة، لأن يمكن الاستدلال بآياته. زين، شنو مرادنا من الصيانة من التحريف؟ مرادنا من الصيانة من التحريف أنه يبقى القرآن بين البشر بصورة يمكن فيها لكل باحث عن الحقيقة الوصول لآياتها كما نزلت من دون زيادة أو نقيصة. يمكن توجد نسخة من النسخ يوم الأيام تقول أنها فيها تحريف، لكن هذه النسخة متى ما ظهرت إلى الناس سرعان ما تكذب. ليش تكذب؟ تكذب لأنه محفوظ القرآن على أنه هذه ليس كما ذكر من تحريف. وكذلك في المعاني يمكن أن يحرف البعض المعاني، لكن يبقى في الباحث عند مقدرة على الاطلاع على أن هذه المعاني معاني صحيحة وغير صحيحة. والحمد لله رب العالمين. اليوم شنو التاريخ؟ 8 اليوم الأحد، ها؟ درس كم؟ درسهم كم؟ ثلاثاكم 34؟
لا،
إذا أمكن بس تشوفوا الأسماء. أوراق امتحانات.
يا امتحانكم زين بشكل عام. توقف علامتكم وسلمها. اللي وقف علامتكم أقولها لو توجه شوفوا
عمل
سواء من 100 لو من 20 السيد 100 من 100 20 أوراس هم 100 من 100 20 عباس جندل أنا استغربت منه يعني أنت بس المشكلة المعلومات أنك بتختل قلمك في كثير من المواطن على كل حال 95 95% 19 20 يعني المفروض تاخذ 100% أنت
والأستاذ بها
عبد العزيز الأهدل
نعم
95% 19% 20 شاكري 85 يعني 17 من 20 محمد عيسار 85 17 من 20 سلام 85 17 من 20 مصطفى التيجاني 80 علي الياس أو الياسين 80 بس بسرعة عشان بواصلها مفروض ما تشوف أنت 16 يعني 80% البهادلي محمد أي البهادلي العادلي 75 الشيخ سالم الكعبي 70 سؤالين عندك ما فوتيهم ولا حاجة يعني السؤال الأخير مولانا اللي تكلم عن الذنوب يعني ما له علاقة أصلا لا بالكلام اللي قلته أنا ولا بالكتاب
هذا تغاضيت يعني
إيه بس ما له علاقة أيضا بالكتاب أصلا
لا
لا بس إحنا مطالبين بالمنهج خوف مطالبين بالمناهج مع ترتيب اللي يقول الأستاذ ماشي كده
بس أنا ما كان عندي مسبق أنا ليش
لا لا أنت الآن في أي امتحان لما تمتحن في مادة تمتحن في مادة وجا واحد يصلح على وجه الحين لما أضيك علامة جا واحد بعدين بعد يحقق الورقة شاف أن الكلام اللي تقول أنت أصلا ما له علاقة بالكتاب أصلا ولا علاقة باللي قلته أنا محمد ماجد.
نشوف شيخنا. هاي من الكتاب.
تبغى راجعوا بعدين الإخوان.
لا هاي من عندك ومن الكتاب يعني ما مقبول
يعني. هذا. حبيبي شو؟
هذا موجود في مجال التكليف.
لا. مو هذا الموضوع. ما هذا الكتاب. موجود الكتاب أولاً بيان. هذا الكتاب. إذا موجود الكتاب أولاً بيان الاصطلاح. الأول الاصطلاح. أنت أصلاً ما ذكرت الاصطلاح. قلت مجال التكليف. وين التعريف؟
هو الدليلين العقلية.
قبل الدليل وين التعريف؟ وين التعريف؟ وين التعريف؟ السؤال بين العدل بين العدل بعد بيان مفهومي ما شكل السؤال؟
العدل المصدر حكم العرب
وين العدل؟
بعد أن أشهدنا أن العدل المصدر المصادر الحكم
شنو؟
حكم الإلهي يقتضي أي يقتضي النظام
هاي تعريف العدل يا جماعة تعريف العدل ما قلنا العدل له تعريفان التعريف الأول تعريف قريب من العرف ورعاية حقوق الآخرين والتعريف الثاني وضع الشيء موضعه ما شكل وين؟
الكتاب هو عدد بمعنى الحكمة
يعني. لا العدد بمعنى الحكمة هذا عثمان كلام في الدليل مو عثمان كلام في التعريف شيخنا على كل حال الأوراق موجودة يعني غير راجع
أنا شوف عارف ما